أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة المائة من برنامج أسئلة عن الإيمان. الحلقة المائة نرحب بكم في برنامج أسئلة عن الإيمان، ووصلتنا ومعنا ضيف البرنامج القمر زكريا بطرس. أهلا وسهلا.
أهلا بك، مرحبا.
لدينا رسالة
على 100 حلقة.
شكرا شكرا. وصلتنا رسالة من البحرين، وكاتب رسالة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الأخ محمد مقدم برنامج أسئلة عن الإيمان، تحية طيبة. وبعد أتقدم إليكم وإلى الإخوة العاملين بالقناة الفضائية بجزيل الشكر والتقدير على ما تبذلوه في إنجاح هذه القناة وإرضاء المشاهدين المشتاقين لبرامجكم الشيقة والممتعة، وخصوصا برنامج أسئلة عن الإيمان. كما أفيدكم علما بأنني من محبين ومتابعين هذا البرنامج، كما أرغب في الحصول على نسخة من الكتاب المقدس باللغة العربية، ونأمل أن يكون وصلت الكتاب المقدس يا أخ عبد الكريم، راجيا أن ينال خطابي هذا عناية وموافقة سيادتكم الكريم، وتقدير دواعي الطلب. وفقكم الله فيما تصبون إليه لإنجاح هذه القناة والارتقاء بها الأفضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أخ عبد الكريم. صلاتنا أن أناس كثيرين مثلك ومثلي يأتون إلى معرفة الحق، ولهذا نحن نقوم في هذا العمل، وليس لأننا مندفعين أو مدفوعين من أي جهة، وليس لنا أي علاقة بأي هيئة ولا أي دولة إطلاقا مطلقا ولا بأي نظام إطلاقا مطلقا. نحن فقط لأننا نحب الله نتكلم عن الله وعن محبة الله. نعود في حديثنا إلى كتاب عتاد الجهاد، حيث الشيخ أحمد ديدات قبح وبشع أشياء كثيرة وله انتقادات كثيرة، وتكلم عن اسمين ذكروا في العهد القديم في حزقيال 23 عن كيف إن كان هذا كتاب مقدس يتكلم عن في الإسرائيليات عاهرات سابقات عن اثنين أختين، واحدة اسمها أهولة والثانية اسمها أهوليبة، فهل لك أن تشرح هذا الموضوع؟ لأن الظاهر مش كويس. نعم.
الظاهر مش كويس حقيقة، لأن دايما اللي ثقافته الجنسية دايما مخه بيفسر الأمور بحسب فكره. ففيما يقول الكتاب تشبيه
نعم.
عن بني إسرائيل كيف ضلوا ومشوا وراء شهوات الجسد.
نعم.
بياخدها بقى على أن دي عاهرات سابقات، كلام اللي هو متعرض عليه يعني.
هل لك أن تقرأ النص الآية
بالضبط؟ في حسقيال إصحاح 23 آية 3-20: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، كان امرأتان ابنتا أم واحدة، ويبتدي في التشبيه.
نعم.
وزنتا بمصر، في صداهما زنتا، هناك دغدغت صديهما، وهناك تزغزغت طرائب عذرتهما، واسمهما أهولة الكبيرة وأهوليب أختها، واسماهما السامرة أهولة وأورشليم أهوليب، وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. هكذا قال السيد رب: ها أنا ذا أهيج عليك عشاقك، فيأتون عليك بأسلحة ومركبات فيحكمون عليك. أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم، لأنك تنجست بأصنامهم. وقبل إيضاح هذا الكلام والرد على اتهامات وافتراءات، الشيخ ديدات حكلم عن الوحي عموما، ثم شرح ما كتبه حسيان هنا، ثم الحديث عن الألفاظ التي يعتبرها ديدات أنها غير لائقة، ثم ألفاظ القرآن المماثلة، ثم ألفاظ الأحاديث الأفظع بشعة.
ماذا تقصد بهذه الجوانب؟ فهل تبدأ بكلام الوحي عموما؟
يعني الكتاب المقدس عموما كله من اوله لاخره عشان خاطر يبقى معروف للمشاهدين، الكتاب المقدس ليس كتاب جنسي، ليس كتابا جنسيا، عشان خاطر يقول ان هو ما بيحمل كلام عن عاهرات شرقات. الكتاب المقدس كلام الله، رسالة الله للبشر. ايه الموضوع اللي بيتكلم عنه؟ اولا يبدأ بقصة خلق الانسان، وبعدين سقوط الانسان في المعصية، وبعدين معاملات الله مع هؤلاء البشر ليمهدهم لفكرة الفداء وخطة الفداء، ثم قصة الفداء والخلاص، ثم وصايا الله وأوامره عن عمل الشر، عدم عمل الشر، عمل الخير وعن عدم عمل الشر. فمن الواضح أن ما كتبه حزقيال في هذا الجزء هو من النهي عن الشر، ينهي عن الشر.
ما كتبه حزقيال؟
حزقيال
كتب هذا؟
ما يعني الذي كتب فيه حزقيال؟ نعم. هو كناية.
نعم.
كناية مبني على كلام الله في حزقيال، فبيعرف انه كلام حزقيال، لكن ما كتب في سفر حزقيال.
من هو حزقيال؟
نبي،
نبي
من انبياء العهد القديم،
نبي من انبياء الله.
وكتب هذا السفر بلسان الرب، يعني وحي.
نعم.
فكتب عن هذا الامر، فكان هذا الموضوع هو نهي عن عمل الشر، مش تحريض على عمل الشر.
اوكي، وما خلفية هذا الكلام الذي ينتقده ديداس في الحالة هاي؟
ما هو دي بقى الحتة، النقطة الثانية اللي احنا عايزين نوصل ليها بصراحة. نعم. هذا الكلام موجه الى امة اليهود.
نعم.
وهذا ما عبر عنه حتى نفسه، يقول مثل الام التي لها بنتان، فالام اللي هي اليهودية.
نعم.
والبنتين اهولة واهولي بقى بها الاسم دي، واحدة اليهودية والثانية السامرة، ودول الدولتين المكونين لامة اليهود. وهذا يتضح من الآية القائلة وإسماهما السامرة أهولة وأورشليم أهوليبة.
نعم.
وزنا أهولة وأهوليبة اللي هي السامرة وأورشليم، يقول النص أنهما زنتا مع كل من مصر وأشور وبابل كما وردت في الآيات من 3-19. يبقى مش كلام حرفي إن فيه اثنين وزنوا وعملوا، ده بيتكلم عن أمة. كلمة الزنا كلمة روحية.
إذا ليس المقصود هو زنا امرأة مع رجل، أن هنا يذكر أسماء بلاد.
أيوة.
وأسامي دول. أيوة. مصر وأشور. أيوة. والسامرة والقدس أو أورشليم.
تمام. إذا فالمقصود هو صورة، يقصد من هذا الكلام امرأة بالمعنى، ليس امرأة بالمعنى الحرفي.
نعم.
الجنسي.
نعم.
فكيف تزني أم زنا حرفيا وهي ليست امرأة؟ إذا فالمقصود هو صورة مجازية تعبر عن خيانة الأمة اليهودية التي ارتبطت بالله كشعب واحد، ولكنها تركت الله وعبدت آلهة أخرى. وده اللي بيسميه الكتاب يا شيخ ديدات، يا شيخ ديدات، بيسميه الكتاب الزنا الروحي، الزنا الروحي، يعني ترك الله والالتصاق بشخص بآلهة غريبة.
إذن خيانة الأمة، خيانة الشعب إلى الله والبعد عنه، هذا هو الزنا الروحي.
الزنا الروحي. لكن السبب ديدات ما عندوش مخه غير الزنا الجنسي، لكن زنا أمة أو بعد عن الله واتباعها لآلهة أخرى، ارتباط بآلهة أخرى، تشبيه وكناية إلى الزنا الروحي. تمام. إذن عن الزنا بمعنى ترك الله وعبادة آلهة أخرى، زنا وراء آلهة أخرى، ده في قضاء إصحاح 2:17 يقولها بصريح العبارة، زنا وراء آلهة أخرى. وعن الزنا بمعنى محبة العالم، يقول في رسالة يعقوب إصحاح 4:4 أيها الزناه والزواني أما تعلمون أن محبة الله عداوة لله. الزناه والزواني عبد المال يصاب الله، والزنا بمعنى المال، يقول لا تفرح يا إسرائيل طربا كالشعوب لأنك زنيت عن إلهك وأحببت الأجرة المال. إذن فخلفية هذا الكلام كله موضوع سؤال توضح أنه ليس زنا امرأة بالمعنى الحرفي الجنسي، بل زنا أمة بالمعنى الروحي، من ترك الله والتصق بآلهة أخرى كخيانة الزوجة لزوجها.
فالبعد عن الله وخيانة الله والالتصاق والتمسك بمحبة العالم ومحبة المال، كل هذا يعتبر زنا روحي. ماذا عن ألفاظ غير لائقة في هذا الكلام؟ في ألفاظ يعني هي تبدو لما باللغة الأولى هي غير لائقة، فعلا غير لائقة.
كويس، فده هو كلام. يقول هل يجوز مثل هذه الألفاظ في الوحي؟ وده لب الأفراد.
نعم.
طيب، للإجابة على ذلك، الواقع أننا لا نستطيع أن نحكم على وحي أو أي نص مكتوب إلا لما ناخده في سياق الحديث ونشوف ملابساته ونشوف ظروفه ونشوف اللغة المستعملة في زمانه وتقاليد وعادات الشعوب في ذاك الزمان. فدعنا نوضح الأمر.
تفضل.
يعني مثلا مرة جالي واحد يقول لي إزاي ربنا ما بيحبش الحرب وهو خلق الدبابات؟ ربنا خلق الدبابات. دبابات يا ابني اللي قلت له عليه؟ الدبابة بتاعت الحرب. قلت له إزاي يا ابني؟ قال لي أهو مكتوب في اليوم كذا خلق الله الدبابات. يا ابني ده كل ما يدب على الارض يا ابني، يعني بعيد عنك الحيوانات، فلو خد الدبابات انها دبابات حربيه لا. فلازم الانسان يتروق الفهم. هذه الالفاظ كانت وصفا للشرور التي كانت تمارس فعلا في طقوس وشعائر عباده الاوثان. نفس الالفاظ نفس الكلمات دي. واللي عايز يتاكد يروح على انسايكلوبيديا بريتانيكا فوليوم 12 بيج 782.
دائره المعارف الاسلاميه
العدد البريطانيه
العدد 12 صفحه 782.
بتقول ايه بقى عشان خاطر نقولها بالظبط وكل واحد يروح يدرس ويشوف؟ ان من شعائر الانضمام الى عباده الاوثان انهم كانوا يمارسون الجنس في دعارة فاضحة كعلامة لاتحاد عبدة الأوثان في كيان واحد، كله بيخش على بعضه عشان كأنهم يبقوا جسد واحد. وده اللي كان بيمارس في الحج في الجاهلية، كانوا بيروحوا وراه ويعملوا كده كأنهم شعب واحد يعني. وهي نفس الصورة التي أشار إليها الرب في على فم حسكين النبي موبخا ومعاقبا على ارتكابها، مش حاضا عليها. هذه الشعائر الداعرة الفاضحة لم تكن في نظر فاعليها خجيا أو قبح، وإلا كانوا مارسوها، وإلا لما مارسوها لو كانت خجل لكن اعتبروها فخر. فعشان كده الكتاب يقول مجدهم في خزيهم في لبت 3 آية 19. إن كان ذلك هذه إن كان ذكر هذه الأمور هكذا قبيحا زي ما بيقول الكتاب، لأن الأمور الحديثة منهم العبارة بتاعتك المشهورة ذكرها ايضا قبيح.
نعم.
ده في افسس 5 آية 12.
نعم.
الواقع ان الله ذكر هذه الرذائل ليعاقب الامه على ارتكابها. ولهذا جاء في هذا العدد من حسكيال حكم الرب بإدانتها. لما بقولها انا ذا اهيج عليك عشاقك فياتون عليك باسلحه ومركبات، ده مش لامراه هيجوا عليها مركبات واسلحه، فيحكمون عليك أفعل بك هذا لأنك زنيت وراء الأمم. أي
نعم.
كلام واضح، زنيت وراء الأمم لأنك تنجست بأصنامهم. على وعلى ذلك نرى في ساحة القضاء في النيابة، بس لقي في النيابة بيجيبهم المجرم اللي بيعترف بغلطه ويعمل تمثيلية على مسرح الجريمة. الله. طب لما المجرم يعمل تمثيلية في مسرح الجريمة يبقى ده مقبول في ساحة القضاء، ولما الله يحاكم شعبه ويحط الحيثيات يبقى غير مقبول؟ لازم عقولهم مريضة. بقيت نقطة أخيرة أرجو أن يتقبلها السائل أو المشاهد بحسن نية. إحنا بنحترم الأديان جميعاً وعقائد الآخرين، هو حر. أقول ألم يعلم فضيلة الشيخ بيبات أن مثل هذه الألفاظ بنفسها وردت في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة؟ هل كان يعتبرها أيضا غير لائقة أو مستهجنة، ولا في الحالة دي تقول لك لا حياء في الدين؟
هل لك من دليل؟
أدلة.
أدلة.
أدلة مش دليل واحد يعني.
اتفضل.
لفظ الترائب اللي هو بيعترض عليها، ازاي يقال كلمه ترائب في كتب سماويه؟ ماشي. هي وردت في حسكيال في موضع وضع الاعتراض.
نعم.
ولكنها وردت بذاتها في القرآن في سورة الطارق آية 5-7 حيث يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. الله ما بقتش عيب هنا ليه؟ بقت مقبولة وهناك مش مقبولة. ونفس لفظة الميمي،
الجواب هو انه المعنى هنا معنى روحي.
ايوه
نعم.
ولفظ لفظة المني التي في حسكيال قد وردت بذاتها في القرآن في سورة القيامة 36-39 حيث يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. يعني ذكرت مني أهي طرائب مني، بس هي عيب لما تبقى في الإنس، ولا هو ما بيقراش القرآن. ومن هذه الألفاظ أيضا ما ورد في سورة الأحزاب آية 50 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن، كلمة اللي أنا ما بحبش أقراها ولا أقدر أنطقها في القرآن، خالصة له من دون المؤمنين.
ممكن تقراها
رجل تقراها
إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة له من دون المؤمنين.
موجودة حول التلفزيون.
بس هذا موجود في القرآن.
يعني
ولا حياء في الدين.
ولا حياء في الدين الإسلامي. لكن الدين المسيحي إحنا عندنا حياء. المنطقة الصراحة كده. ما تتهمناش. وأيضا جاء في سورة النور آية 31 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن
فروجهن.
فروجهن. لا يفرج عليك. وتلك في وكذلك في سورة الطور والواقعة والإنسان.
عزيز فاضل أنا الكلمات هاي كنت أقرأها عادي جدا لأنها موجودة في كتاب الله.
نحن القرآن كتاب الله. ماشي. الطور والواقعة والإنسان ما جاء عن وصف الجنة وما فيها من خمر وحوريات وولدان مخلدون. ففي سورة الواقعة 16-25 يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين وحور عين فجعلناهن أبكارا. وبيوضح في سورة الإنسان وزوجناهم بحور العين يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون.
ربما لهذا الكلام ايضا معاني اخرى.
انت تعجبني
روحيا
واتخاذ دور المسلم تعجبني يعني
موضوع اتخاذ
دور احنا مش لاقيين حد ممكن يجي يناقشنا
سنوات.
كويس انك انت بتاخد دور الانسان.
معلش لكن هذه المعاني اللي الناس تفهمها
ده صحيح.
انا المسلمين بيسموها
فعلا
اعذر الانسان المسلم اللي ماخذ هذا المعنى مثل ما هو.
طب هنشوف المعاني. ما المسلم كمان لازم يكون دارس وبيبحث الكتب. تعالى بص معايا. يقول القرطبي وصفا لهذا يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذة في معاشرة الحور. في الجنة وفي السماء حاجة اسمها معاشرة للحور الثاني. وجاء في تفسير ابن كثير جزء 4 صفحة 292 يعطى الرجل في الجنة قوة 100 رجل ويصل في اليوم الواحد 100 عذراء ويرجعن أبكارا كل يوم. تصور الرجاء المبارك الذي يدعو إليه أن الجنة عبارة عن زواج بالنون كاف ألف حا وأن يرجع أبكارا وقوة 100 راجل. حاجات يعني
أشياء يعني منفرة.
الأستاذ محمد جلال كشك يقول إنه ثابت بنص القرآن أن حور العين هن للاستمتاع الجنسي. الكلام ده موجود في خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 202. ويقول الشيخ الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين والجنة مزينة بالحور العين من الحسان كأنهن الياقوت والمرجان لم يطمسهن يعني لم يجامعهن إنس قبلهم ولا جان يمشين في درجات الجنان إذا اختالت إحداهن في مشيها حمل أعطافها 70,000 من الولدان. إيدي دبة ولا إيه؟ لكن أنا ماشي، ما غامجات عطرات آمنات من الهجم. ويقول الأستاذ محمد جلال كشك أيضا على هذه اللذة والمتعة، يقول إيه؟ لا مجال لأي خجل أو استخداء من ناحية المطالب الحسية الجسدية. ويكمل قائلا: فليس في الجسد عيب أو قباحة، ولا في تلبية احتياجاته وشهواته المشروعة في هذه الدنيا، لحد هنا كويس، ولا في التطلع لمتعة الجسد بلا حدود
هذا كلام
في الآخرة.
كلام بشع في الواقع.
خواطر مسلم في المسألة الجنسية صفحة 211. وعلق الأستاذ إبراهيم محمود على موضوع الغلمان في كتابه الجنس في الجنة، كتاب اسمه الجنس في الجنة فوق 500 صفحة، صفحة 384 إلى 386، قائلا إن الشيخ محمد جلال كشك اللي احنا قلنا الأقوال بتاعته دي رجل فقه أصولي أزهري معروف، وقد أكد على هذا الجانب، جانب الملذات الجنسية التي تنال من الاتصال بالولدان المخلدين، لذة جنسية بالاتصال. وبيشرح لسه قائلا إن الذي كبح شهوته وصان عفته ألا يستحق الجزاء؟ وما الجزاء إلا أن ينال في الجنة ما اشتهى على الأرض وأفضل. ويعلق الأستاذ إبراهيم محمود قائلا إن قول الشيخ محمد جلال كشك يتفق مع قول ابن قيم الجوزية الذي كتب في كتابه حادي الأرواح في بلاد الأفراح صفحة 166، يقول: فمن ترك اللذة المحرمة لله استوفاها يوم القيامة أكمل ما تكون. وكمل إبراهيم محمود قائلا تعليقه: أوليست لذة الإتيان من كلام أبيح، كلام أبيح، لذة الإتيان من بيقولوا الدبر يعني من الخلف بشكل عام، والاتصال بالولدان والغلمان من هذه الملذات التي لم يسميها ابن قيم الجوزية صراحة، ولكنه أشار إليها تلميحا. حجب، هل يجرؤ الشيخ بذات أن يقول إن هذا كلام فاضح ومبتذل؟ لا يجرؤ، فكيف يتجرأ على كلام الله في حسيان وهو يعرض الكلام في مجال النهي عنه والعقوبة عليه، لكن هنا بيعرض على إن ده بركات ونعم وحاجات غريبة.
ترى هل هناك أي شيء من هذا القبيل في الأحاديث الشريفة؟
أنشف نشوف الشريف ولا لا ماشي. ليس بحكي. طيب، ورد في الأحاديث مثل هذه الألفاظ أيضا، ولقد ورد في الأحاديث الصحيحة، أصدق الصحيحة بقى، ألفاظ كثيرة من هذا القبيل، فهل اعتبرها بذات مستهجنة أو قبيحة واكتفي هنا بإيراد لفظ قاله محمد 4 مرات في أحاديثه في صحيح البخاري ومسند أحمد وسنن أبي داود وسنن الدارقطني، وإني أتحدى أي شيخ من شيوخ المسلمين أن ينطق هذا اللفظ الذي سوف أعرضه للكاميرا فقط. الحديث في صحيح البخاري باب المحاربين حديث 6913 يقول، أنا مش هقراه كله، هقرا بس الحتة وعرض للكاميرا المطلوب. يقول عن ابن عباس قال: لما أتى ماعز ابن مالك النبي قال له: لعلك قبلت أو غمست أو نظرت. حيفسروا أكثر سنن أبي داود قبل ما نيجي للكلمة. عن أبي هريرة يقول: جاء الأسلمي، ده واحد تاني غير ماعز، إلى نبي الله فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما 4 مرات، كل ذلك يعرض عنه النبي ما يردش عليه، فأقبل في المرة الخامسة فقال له الكلمة الأبيحة اللي حوريها للكاميرا، قال له: نعم. قال: حتى غاب ذاك منك في ذاك منها ليشرح؟ قال: نعم. قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر، الجردل يعني. قال: نعم. قال: فهل تدري ما الزنا؟ قال: نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا. شوف الكلام المنمق، الرجل اللطيف اللي مش عايز يقل ادب راجل مؤدب. قال فما تريد بهذا القول؟ قال اريد ان تطهرني. للراجل عشان يتطهر فامر به فرجل. فسمع النبي رجلين من اصحابه يقول احدهما لصاحبه انظر الى هذا، هذا الرجل الذي ستر الله عليه، فلم يدعه لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب. فسكت عنهما ثم صار ساعة محمدا حتى مر بجيفة حمار شائل برجله يعني منفوخ، فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ذان يا رسول الله. فقال انزل فكل من جيفة هذا الحمار، عشان اعترضوا على النبي ازاي يرجم الرجل اللي معترف بالخطية وده ربنا ستر عليه. أخبرك الكلمة اللي قالها كده اهي للكاميرا معلش اهي للكاميرا حاجة صعبة خالص، ولشيوخ المسلمين ان يقرأوا وان ينطقوها ويخذون بها حرامنا. ما انما كتب في حسيان انما هو نهي عن منكر، ولكن المشكلة فيما قيل في هذه الامور ولا ننظر اليها ما منكر ولا فضائح.
الذكرها لا زال قبيح وهي القباحة بعينها، ولكن دعنا نجيب السؤال ما هو الحل في الدقيقة الباقية فقط.
أمين. يقول السيد المسيح وهو الحل، هو الحل، يقول هذه هي هبة الله، هبة الله حياة أبدية، وهكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يخلص كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ولا تخف أيها القطيع الصغير لأن أباكم قد قرر أن يعطيكم الملكوت، الملكوت الروحي ليس الملكوت الجسدي. ملكوت الله ليس أكل وشرب ولا يزوجون ويتزوجون، بل يعيشون كملائكة الله في السماء. المسيح هو الحل للحياة الأبدية، ليست هذه الجنة الجنسية، مجد السماء وملكوت السماء ملكوت روحي. وأتمنى أنك لا تحرم نفسك منه. مضت 100 حلقة الآن على هذا البرنامج، لعل الكثيرين قد تعرفوا على المسيح. ختاما أقول لك قل يا رب، قل يا رب خش قلبي واستلم حياتي وأنا مقتنع بيك تماما وعايز أعيش فيك للأبد، وأشكرك لأنك استجبت. آمين. الرب معك.
شكرا جزيلا. أعزائي، مكتوب عن جنة النعيم في الكتاب المقدس عن الناس ووجود الناس في محضر الله، لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله يسبحون إله الكون ورب الكل. لذلك أقول لكل إخوتي في ختام هذا برنامج 100، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإنني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي هي في المسيح. شكرا واللقاء في رعاية الله.
آمين.
Thank you.